اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذاً للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قلي خان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة.
حشمة الدولة،
ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون. ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة؟
نعم.
يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم.
نعم.
لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
نعم،
أنت اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغذاء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم
نعم.
علي قلي خان، علي قلي خان.
نعم، ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح. يا علي قلي خان،
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة، وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخي، حسنا. هيا نقوم يا سعد. هيا.
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبلة، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته، السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خلقان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خلفان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قليخان وهو من إقطاعي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة، ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم، لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قريخان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قريخان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط، أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى ليوم واحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة، هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قريخان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا، هيا.
علي قريخان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا، طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
في كل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكناً الآن. تفضلوا، بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا، تفضل الجميع.
أعطني الماء. تفضل. يا له من طعام لذيذ. هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا. فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قليخان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا.
علي قليخان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قليخان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
تلقى اختلافا في العطور. جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا، فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين؟
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالي؟ ألا هل من مراق إلى العالمين؟
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية؟ فمن فينا هو الجاني خسر في الحرب لو عشنا سويا. دعوا للقلب ما يهوى، لكم نجوى ولي نجوى، لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا.
الحرب المدى ومن في الحرب غالب، ألا هل من مراقب إله العالمين.
لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح؟ أريح الناس من بلوى أذاكم واستريح. كفى ظلما وعدوانا، فإن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع،
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
ابتسامة منى. أجهشت منى بالبكاء، قلت بتعجب وقلق: مما بكاؤك؟ أجابت منى: لا لا، لكن يظهر من الفحص أننا لن نرزق بولد، لأني لست قادرة على إنجاب الولد. حاولت أن أتمالك نفسي وقلت بهدوء: ينبغي أن تعرفي أني تزوجت لأجلك لا لأجل الولد. لكنها واصلت كلامها وقالت ببكاء: لكني أعرف جيدا أن هذه الكلمات مجاملات فحسب. أي رجل لا يحب الأولاد؟ من يحب أن لا يسمع صوت ولد في بيته؟ لا يا علي، لا، لا أحب أن تؤثر رضاي على رضاك. هذا من حقك أن ترزق بأولاد وتحتضنهم. قطعت كلامها وقلت: أصبحت رومانطيقية وحساسة يا منى، دعي هذا الكلام، دعي هذا الكلام، إنك طيبة للغاية، حيث إني مستعد أن أفدي كل شيء لك فضلا عن الولد. ابتسمت منى ابتسامة مرة، ثم أدارت وجهها إلى الشباك وقالت: لا، إني لا أرضى لذلك، ولو رضيت أنت، وإننا لابد أن نفترق حتى تتزوج من فتاة أخرى. صرخت: إنك تجاوزت الحدود الآن، ماذا تعني هذه الكلمات؟ أي زواج؟ حدقت منى في عيني ثم قالت: الفراق لصالحنا، الفراق لصالحنا، إني لا أطيق أن أراك محزونا طول حياتك، ولا أطيق تأنيب الآخرين ومعاتبتهم إياي. قلت لها بحزن: ما هذه الكلمات يا منى؟ ما شأن الآخرين بحياتنا؟ مسحت دموعها وقالت: لا لا، رأيك هذا سيتغير بعد سنوات أو أقل من ذلك. أؤكد لك أنك ستندم على هذه الكلمات، وتفضل الولد علي وتطلقني، لكني لا أطيق ذلك، وأفضل الافتراق الآن. كان كلام منى في كل يوم وليلة حول الافتراق والطلاق، وأخيرا أذعنت لطلبها وتم الطلاق. كنت أريد أن أتزوج ثانية. مضى على طلاقنا عام، ولم يقل حبي لمنى، بل أجج الفراق نار الحب في قلبي. كنت أتردد إلى بيتها لزيارة أخيها محمود الذي كان لا يزال صديقي. رأيت منى في هذه الزيارات مرات بدون أن أتكلم معها. كنت أحس أن شحوبة لونها تزداد يوما بعد يوم، فكنت أعاتب نفسي لقبول أمر الطلاق. كنت أحدث نفسي أن الطلاق كان خطأ كبيرا، لأننا كنا نستطيع أن نرفع العراقيل معا ونعيش عيشة طيبة. كم قلت لمنى: إن كثيرا من الناس لا يرزقون بولد ويعيشون براحة ووئام. فلم تقبل. رأيت منى في إحدى زياراتي لبيتهم فقلت لها: أقسم عليك بأن تقبل الزواج مني ثانية. لكنها لم تنبس ببنت شفة وذهبت، وكانت هذه آخر رؤيتي لها. مضى شهران بعدها، ذهبت إلى بيت محمود لزيارته، لكنه قال لي عند الباب: أرجوك يا علي، لا تدخل بيتنا الآن. نعم، لا تدخل بيتنا الآن. سألت بتعجب: هل حدث شيء؟ سكت ثم قال: منى مريضة، ونريد أن نذهب بها إلى طبيب خارج البلاد. ثم لم يلبث أن أغلق الباب، فشعرت بصداع شديد في رأسي، فاتصلت بمحمود تليفونيا بعد وصولي إلى البيت وقلت له: يا محمود، لما لا تقول لي الحقيقة؟ قال: أي حقيقة؟ قلت: إنك تعرف جيدا عما أتحدث. أرجوك، هل حدث لمنى شيء؟ لكني لم أسمع إلا السكوت، فقلت بصوت خنقته العبرة: صديقي محمود، أرجوك تكلم. فقال بحزن شديد: قبل فترة شعرت منى بألم في بلعومها، فذهبنا بها إلى الطبيب وأجريت لها تحاليل طبية، لكن الأطباء قالوا. ثم سكت محمود للمرة الثانية. دخلت البيت، رجعت منى إلى غرفتها، فتبعتها حتى جلسنا معا وبدأت بالكلام وقلت: يا منى، لقد طلبت مني أن أطلقك فقبلت نتيجة إلحاحك الشديد، والآن أطلب منك أن ترجعي إلي فارجعي. فقالت ببكاء: يا علي، إنك تعرف مدى حبي لك، لكن... ثم طأطأت رأسها وسكتت. فقلت لها: لكن ماذا؟ إني أعرف أنك مريضة. تعجبت منى جدا ورفعت رأسها وحدقت في عيني ولم تقل شيئا. واصلت كلامي وقلت: نعم، أعرف أنك مريضة، لا بأس، إني أريد أن أتزوج منك، وقررت في نفسي أن أرفع كل العقبات التي تحول دون زواجنا. قالت: يا علي، هل تعرف أني مصابة بالسرطان؟ قلت لها: ما كنت أعرف أنك مصابة بالسرطان، لكني كنت أعرف أن الأطباء لا يأملون في شفائك. اغرورقت عيناها وقالت: نعم يا علي، إني سأموت. قلت لها: لا، لن تموت بإذن الله. على كل حال، إني أعطيك عهدا موثقا أن أعيش معك ما بقينا أحياء. ابتسمت وبكت وبكيت. قمنا وذهبنا إلى فناء الدار، وكان جميع أفراد الأسرة قد اجتمعوا فيه ووقفنا عند الباب. كان الجميع ينظرون إلينا بذهول، حتى بدأت منى بالكلام وقالت: أريد أن أتزوج من علي. كان أفراد أسرتها ينظر بعضهم إلى بعض بتعجب، وما كانوا يستطيعون أن يصدقوا ما سمعوا، لكن الابتسامة زينت وجوههم شيئا فشيئا. اتصلت بأمي وأخبرتها بما حدث، ففرحت وأتت مع والدي إلى بيت منى. احتفلنا تلك الليلة بفرح وحزن في آن واحد، وسجلنا ذكراها في ذاكرتنا. بدأت حياة جديدة في اليوم التالي. سعيت كثيرا من أجل إدخال السرور على قلب منى، لتقضي الشهور الباقية من عمرها بعيدا عن الحزن والقلق. ذات يوم كنت أتناول طعام الغذاء مع منى في البيت، وبينما كنت أتكلم مع منى، سمعت كلمة السرطان في جهاز التلفاز، فانتبهت إلى برنامج التلفاز. كانت هناك مقابلة تلفزيونية مع رجل مدرس، قال: فهمت بعد مضي بضعة شهور على زواجي أن في رأسي غدة سرطانية، وفشل الأطباء في معالجتي، لكني لم أصب بخيبة الأمل وتوكلت على الله، وقررت أن أقاتل المرض وأحمد الله أني غلبت المرض بإذن الله وبمساعدة زوجتي الكريمة، واستطعت أن أدخل الجامعة وأدرس وأصبح مدرسا، وأن أعيش مع أسرتي بصحة تامة. هذه الكلمات جعلتني أنتبه إلى نفسي، فقلت في نفسي: إذا استطاع رجل أن يغلب مرضه، فلا شك أن زوجتي ستغلب مرضها إذا توكلت على الله. كنت سارحا في أفكاري ونسيت الغذاء، ومنى كانت ساكتة إذ كانت تعرف سبب سكوتي. قررت أن أساعد زوجتي لتتغلب على مرضها، ونظرت إليها وكأنها قرأت أفكاري في عيني فقالت: الحمد لله، لقد توصل العلم لإيجاد العلاج لهذا المرض، فلنتوكل على الله في الحصول على الدواء. عندها مددت يدي إلى الأعلى وقلت: اللهم بحق السيدة فاطمة الزهراء، أسألك أن تشفي زوجتي. وبعد مدة لا تزيد على الشهر، أجل لا تزيد على الشهر، وبفضل الله ومساعدة الأطباء شفيت منى من مرضها، والأعجب من ذلك أنها أصبحت مستعدة للإنجاب، فقد أنجبت لي ولدين وبنتا صالحة مؤمنة. فشكرنا الله كثيرا على لطفه وكرمه وآلائه. وإلى واقع جديد عبر قصتي من الواقع، نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، إن من تابع برنامجنا هذا يعرف أننا خصصنا بعضا من حلقاته للحديث حول حسن الأخلاق، وفي هذه الحلقة متابعة لهذا الحديث وكلام بالسبل الموصلة إلى الأخلاق الحسنة. وعلى سبيل المقدمة أعزائي الكرام، نقول إن حسن الأخلاق صفة مرغوبة لدى الناس، وإنها أي الأخلاق الحسنة من سماء الصالحين، ولطالما دعا الدين الإسلامي الناس إلى التطبع بالطباع الحسنة والابتعاد عن رذائل الأخلاق والمزاج الحاد الذي يجلب المشاكل ويثير اضطرابات النفس وأمراض الجسد. ومن وجهة نظر الإسلام، فإن حسن الأخلاق دليل على قوة الشخصية ونجاح الإنسان في الحياة، ولا حاجة إلى التأكيد على أن حسن الأخلاق مدعاة للتآلف والتحابب بين الناس، لكن كيف للإنسان أن يتصف بحسن الخلق؟ إنه سؤال يراود الكثيرين، وها نحن نثيره هنا، عسى أن نتمكن من تقديم الإجابة الصائبة له. Thank you. حضرات المستمعين، إن تهذيب الأخلاق ينبع من عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى شأنه، لأن جل جلاله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله خلق الإنسان وجعله خليفته في الأرض وشرفه وفضله على سائر الخلق، وبعث الله تباركت أسماؤه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليقيموا في الناس دعائم الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة هي أخلاق السفراء الإلهيين، ودعواتهم الشريفة دعوات إلى مكارم الأخلاق. وأن رضا الله تعالى في التخلق بالعالي من الأخلاق والسامي من الفضائل والعظيم من الصفات. ومن الضروري الإشارة هنا عزيزي الكرام إلى أن عقيدة التوحيد تساهم في إزالة الضغائن من النفوس، وتساعد على امتداد قنوات التصالح والتآلف بين الناس. وعلى الإنسان أن يصل إلى مراتب الأخلاق العالية، وأن يزيل كل أشكال الحقد من نفسه، وأن يكون من أهل العفو ويغفر للناس أخطاءهم. وها هو القرآن الكريم يحث على العفو فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفو أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. والأحاديث الشريفة عن الرسول الخاتم وعترته الهداة سلام الله عليهم أجمعين زاخرة بالعفو والتسامح، وقد جسدوا سلام الله عليهم هذا المعنى الرفيع في حياتهم المباركة، وأحداث التاريخ خير شاهد على ذلك. وما أفضل أعزائي الكرام أن يجابها سوء الخلق بالحسن من الأخلاق. إن القرآن الكريم يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العلي العظيم. والصبر والحلم أعزائي الكرام كذلك من طرق الوصول إلى حسن الأخلاق، وأن الله لناصر الصابرين، فهو تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. ومن أجل التحلي بطيب الأخلاق حضرات المستمعين، لابد من بناء الذات وتهذيب النفس. إن في النفس هوى، وهوى النفس عدو لها، فمن تخلص من ذلك توفرت له أجواء صافية يعلو فيها بأجنحة فضائل الأخلاق. وإصلاح النفس وتهذيبها ليس بالأمر الهين مستمعين الكرام، حتى أنه ورد في الحديث الشريف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. إذن لابد من محاربة هذه النفس الأمارة بالسوء، ومحاربتها هو الجهاد الأكبر. علينا أن نطهر نفوسنا من رذائل الأخلاق مثل الحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك. وواضح كل الوضوح أن حسن الأخلاق يختلف كل الاختلاف عن سيء الأخلاق. أليس الشاعر يقول: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. أعزائي الكرام، إن العواطف الإنسانية أثرا مهما في تربية النفس وتهذيبها وجعلها في طريق الأخلاق الحسنة. وكما أودع الله تعالى في الإنسان العقل